آداب اللباس ذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا الباب في آخر الصلاة لأن اللباس شرط من شروط الصلاة، وبعض الفقهاء يذكرون باب اللباس في أول قبل الكلام على الصلاة، يعني في أول شروط الصلاة لأنه من شروط الصلاة، وبعض أهل العلم يؤخر اللباس إلى آخر كتاب الفقه، وهذه من المسائل الاجتهادية. واعلموا إذا قيل اللباس عند الفقهاء كل ما يلبس، سواء كان يلبس في البدن كامل كالقمص التي نلبسها، أو على بعض البدن كالعمام، أو على بعض أجزاء البدن كالخاتم والساعة، إذن هذه داخلة في باب اللباس. إذا ذكروا اللباس يقصدون به كل هذه الأشياء. وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود، وأصله في البخاري. عن أبي عامر الأشعري، وقيل عن أبي مالك الأشعري، وهذا لا يضر الاختلاف في اسم الصحابي، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. قال: لا يكونن، إذن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مؤكد، وهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أمتي، الأمة كما هي معلومة أمة دعوة وأمة إجابة، والمقصود هنا والله أعلم بأمة الإجابة، لأن أمة الدعوة يستحلون، أو بعض أمة الدعوة يستحلون كل شيء حتى الشرك، إذن يحمل على أمة الإجابة أي بعض عصاة هذه الأمة المسلمة يستحلون الحر. الحر المقصود به هنا الفرج، إذن يستحلون الحر أي يستحلون الفروج المحرمة، وهذا يحتمل معاني. يستحلون على ظاهره أي يبيحون الزنا، ولا شك أن هذا كفر إذا كان الشخص لا يعذر بجهله، أما إذا كان يعذر بجهله فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عذروا الأمة التي زنت وكانت حبشية وكانت تجهل ذلك، فإذا أقرت واعترفت فعذرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم يقيموا عنها الحد. إذا كان يجهل الحكم أما لعجميته أو لكونه نشأ حديث عهد بإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن العلم، هنا يعذر. إذن استحله ويرى أنه حلال، لا شك أن هذا كفر مخرج من الملة، لأنه تكذيب للقرآن. الحالة الثانية: يستحلون أي يفعلونه فعل المستحل، بمعنى أنهم يقارفون الزنا كثيرا كأنه حلال عندهم ولا يلتفتون لذلك، هذا أيضا الاحتمال الثاني، يكثرون من الزنا، نسأل الله عز وجل اسمه والثبات وحسن خاتمة، حتى كأنه حلال عندهم، بمعنى أن الواحد منهم لا يقع في نفسه شيء ولا يشعر بالتأثم فكأنه حلال. الحالة الثالثة: يستحلون أي يستحلونه بالشبه، بمعنى أنهم يأتون بشبه لأجل أن يحللوا الزنا، نعم، وهذه الشبه تختلف من مسألة إلى أخرى. مثلا شبهة المتعة، هذه شبهة يستحل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة، بل ظاهر القرآن كما يقولون: فما استمتعتم به منهم. إذن هذه شبهة يستحلون بها الزنا، فيكون هنا عقد محرم. أيضا يستحلون ببعض المسائل التي هي محل خلاف. خذ مثلا على سبيل المثال السفر للزواج بنية الطلاق. السفر للزواج بنية الطلاق يدخل في باب استحلال الزنا، لأن هذا حق ليس عقدا شرعيا. واعلموا أن هناك خلط بين مسألتين، مسألة الطلاق النكاح بنية الطلاق هذه مسألة، والسفر للنكاح بنية الطلاق مسألة، وهذه من النوازل، وهذه من النوازل. بمعنى أن أهل العلم حينما تكلموا على النكاح أو الزواج بنية الطلاق يقصدون شخص أما في بلده يتزوج في نية أن يطلق، أو يكون مسافر لحاجة ثم يتزوج بنية الطلاق. أما أن شخص يذهب في كل إجازة لأجل أن يتزوج ويتمتع ثم يطلق، فلا شك أن هذه ليست المسألة يتكلم عليها المتقدمون، هذه من النوازل، وهذه غالبا أهل البلد يعلمون من خلال الخبرة أن هذا سوف يتزوج أو يتمتع بالمرأة مدة الإجازة ثم يطلق فتكون متعة. إذن لكن الاستحلال يختلف من حال إلى حال. إذن يستحلون الحر والحرير، أيضا الحرير، وليعلم أن الحرير المقصود به في النصوص التي ستمر بنا إن شاء الله، الحرير هو الحرير الطبيعي الذي يخرج من دودة تسمى دودة القز، هذا هو الذي وردت فيه النصوص. أما ما يسمى الآن ببعض الثياب الرجال أو بعض الأقمشة تسمى حرير، هذا حرير صناعي لا يتعلق به حكم، إنما هم باب الاصطلاح سمي حريرا. إذن الكلام على الحرير الوارد في النصوص الشرعية هو الحرير الخاص، ونلحظ أن الحرير تحريمه خاص بالرجال، وسيأتي الرخصة للحاجة بخلاف الزنا. وهذا يذكرنا بكلمة ليكونن من أمتي أقوام، أقوام يقصد بها الرجال. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فالأقوام أقصد بها الرجال، والنساء تذكر معها كما في الآية. إذا ذكر القوم فقط فالمقصود بهم الرجال، وتدخل فيهم النساء تبعا، تدخل النساء تبعا. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، المقصود به إلى قومه لا جماعة الرجال، لكن النساء أيضا يدخلن تبعا. والحرير قد رواه أبو داود بإسناد متصل رواته ثقات، قال وأصله في البخاري، وأصله في البخاري. قد يقول قائل إذا كان أصله في البخاري بل عند البخاري، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحديث إذا ذكر الخمر والمعازف قد يقول قال لماذا لم يذكر حديث البخاري وهو أيضا أطول؟ يقال لأن بعض أهل العلم أعلى حديث البخاري، البخاري رحمه الله تعالى ذكره بإسناده، قال قال هشام ابن عمار، ثم ذكر بقية السند. هشام ابن عمار، هشام ابن عمار شيخ للبخاري، تارة البخاري يقول حدثني، وبعض الألفاظ يقول حدثنا هشام بن عمار، وفي بعض الروايات البخاري يقول قال عمار بل قال هشام بن عمار. فهنا أعله بعض أهل العلم بأنه معلق، بمعنى أن البخاري ما قال حدثنا أو حدثني هشام بن عمار، فهذا يقولون أن هذا الحديث معلق ليس موصول. إذن هناك واسطة بين البخاري وبين شيخه هشام بن عمار. نقول لا، البخاري تلميذ لهشام بن عمار، فهنا تحمل عليه شيء على السماع. ثم هب أن الحديث معلق، فيه انقطاع. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تغليق التعليق ذكر عدة رووا الحديث متصلة عن هشام بن عمار. نقول هب أن البخاري رواه معلقا، هناك من رعاه رواه موصولا. ممن رواه موصولا؟ ابن حبان والطبراني. على كل حال ذكر الحافظ رحمه الله تعالى عدة رووه موصولا عن هشام بن عمار. ثم أيضا أبو داود أيضا رواه موصولا من طريق آخر غير طريق هشام بن عمار، فلا شك أن الحديث ثابت. إذن عمدة من يبيح الغناء يعل الأحاديث، منها هذا الحديث حديث البخاري، وفيه والخمر والمعازف، استحلال الخمر أيضا كما قلت قبل قليل قد يستحلها وهو متأول كما فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تأولوا أن الأمر متعلق بأي شيء إذا كان لا يتقي، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا، بعضهم فهنا يعذر، بعضهم قد يسميها بغير اسمها. نعم لا، قد يسميها بغير اسمها ثم يتناولها. فنسأل السلام، الآن مثلا ما يقول الخمر؟ يقول مشروبات روحية. تلاحظون أن الشيطان يزين المخدرات، يقول كيف؟ ما يقول مخدرات، وهكذا. إذن هنا يسمونها بأي شيء بغير اسمها. وقد تكون مسألة اجتهادية، مثلا كمسألة النبيذ إذا لم يقذف عند الأحناف رحمه الله تعالى، فهم يرون جواز شرب النبيذ ما لم يقذف إلا إذا كان يصل الأمر لحد الإسكار، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. إذن كل هؤلاء ماذا بهم؟ متأولون. إذن الخمر والمعازف، إذن الحديث فيه حرمة المعازف. واعلموا أن أول من شهر إباحة الغنى بالمعازف هو ابن حزم، وقلده من أتى بعده. ابن حزم رحمه الله له رسالة في المعازف يقول لا يصح في هذا، ذكر الحديث الوردي وقال لا يصح في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شك أن ابن حزم رحمه الله تعالى إذا تفرد في مسألة، أولا على جلالة قدره في باب إعلال الحديث، ينبغي لنا أن نتوقف في منهج ابن حزم في إعلال الحديث. إذا أعل حديث وتفرد به هنا نتوقف فيه ونقارن قوله بقول الأئمة الحفاظ. ثم أيضا إذا تفرد رحمه الله تعالى بها مسألة لا تستعجل وتثبت، فلو حقيقة مسائل تفرد بها وتوبع عليها والقول مرجوح كالشمس، خذ مسألة عدم طلاق وقوع الطلاق، عدم وقوع الطلاق في الحيض، أول من شهر هذه المسألة هو ابن حزم، ثم قلده من قلده ممن له باع في العلم والقدر كشيخ الإسلام وابن القيم وغيره. واعلموا أن المتقدمين مجمعون على وقوع طلاق الحيض، وابن حزم رحمه الله تعالى اجتز بعض الآثار ومن نقل عنه ما رجع للأثر من أصوله حتى يرى من المقصود بها، فهنا وقع الخلل. ونريد أن نستعجل عن هذه المسألة، سنبحثها إن شاء الله في محل في وقتها في باب الطلاق إن مد الله عز وجل بالعمر العام القادم. لكن شاهد من ذلك أن ابن حزم رحمه الله تعالى في كثير من المسائل يخالف، وربما يخالف الإجماع، لأن بعض المتقدمين يذكر الإجماع على حرمة المعازف، فيقلده من يقلده. فلذلك عمدة من يرى إباحة الغناء بالمعازف في هذا الزمان من هو؟ ابن حزم. وحجتهم أن الحديث ماذا به؟ منقطع، رواية البخاري ماذا بها؟ منقطعة، فلم يرويها البخاري عن شيخه. نقول الأمر ليس يتعلق هب أن هذا الحديث على رأي ابن حزم، هناك حديث أخرى وهناك أثار عن الصحابة وهناك إجماع. فلذلك على سبيل المثال حديث سهل بن سعد في عند الطبراني في الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قالوا متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت القينات والمعازف واستحل الخمر. إذا ظهرت القينات أي المغنيات والمعاصي. إذن هذا يدل على أن ظهور هذه الأشياء ماذا بها؟ محرم ومنكر. ولذلك ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تفسير قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله، أنها الغنى. ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه قال: والله والذي لا إله إلا هو إنه الغنى. وثبت عن ابن عباس أيضا عند ابن أبي شيبة أيضا أنه قال عن الآية: نزلت في الغنى. إذن لا إشكال في حرمة الغنى، والمقصود بالغنى الذي معه معازف. إنما الغنى المباح هو الذي من غير معازف، هذا مباح، والمقصود به الأناشيد، لكن لا يكثر منه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لئن يمتلي جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلي شعرا. فكثرة السماع الأناشيد ونحو ذلك هو الذي ينهى عنه، لكن يستثنى من حرفة. والأصل أن المعازف كلها محرمة، سواء كان دفا أو غير ذلك، يستثنى من ذلك الدف للنساء، وما عداه فهو محرم. لا حديث حتى الغسل، حديث أن كعب أقول تتحى قصيدته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفدى. الحديث لا يصح من جهة السند أنه ألقى هذه القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل فيه الإباحة ما لم يخرج عن الأمر الخادش والإساءة، فيكون هو من لغو الكلام الذي يتجنب. حديث عن الشعر: حسن وحسن وقبيح وقبيح، في إسناد شيء من الضعف لكن لعله ينجبر.
بعضهم يرى الوصف
كيف
الوصف
على حسب، يعني لا يعطى حكما عاما. لو شخص غزل بزوجته هل يقول محرم؟ الحمد لله قد يكون هنا عين، لا شك انه اذا بين هنا يكون من هذا الباب محرم. نعم. اذا عرفنا لماذا قال رواه ابو داود واصله في البخاري. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشرب في آنية الذهب والفضة، بل ان نشرب في آنية الذهب والفضة، وان ناكل فيها، وان لبس الحرير والديباج، وان نجلس عليه. رواه البخاري. حديث حذيفة رضي الله تعالى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. لكن قد يقول قائل: ألم تقولوا إذا كان من باب الأدب فهو الكراهة، وإذا كان في باب الحلال والحرام فهو هو الأوامر للتحريم؟ قل بلى. ما القرينة الذي تصرف النهي من الكراهة للتحريم هنا؟ هذا قول أدب، أليس الشرب من باب الأدب؟ بلى. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الشرب، هل من باب الأدب؟ هل تقول أن هذا محرم ومكروه؟ نقول مكروه. نقول الذي يصرف النهي هنا من الكراهة إلى التحريم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن يدل على أن الأمر متعلق بالكفار، وأنها من خصائص الكفار، وأن شاربها كما ثبت عن، وأن مستخدمها كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم إياها في الآخرة. أي نعم أحسنت، أيضا هذا أيضا حديث آخر قال: أن نشرب في آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة نشرب، سواء جعله كأسا أو إناء أو ما يسمى بالشفاط الذي يشفط به الشراب والعصير، كله داخل في هذا الباب. أن نشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كان الإناء خالصا من الذهب والفضة أو كان مطعم، معنى مطعم يعني في قطع، بخلاف المطلي، فالمطلي لا يترتب عليه حكم، يعني يجوز الشرب في إناء طلي بالذهب والفضة. الآن كما تلاحظون عندنا الآن ما يسمى بالفناجيل وبيلات، يقال أنها مطلية، وبعض أيضا الأباريق يقال أو الدلال يقال أنها مطلية بالذهب ومطلية بالفضة، لكن هذا لون وليس ذهبا حقيقي، فهنا يتسامح فيه. قل كذلك أيضا في الساعة إذا كانت مطلية بالذهب أو القلم إذا كان مطلي بالذهب، فالأمر فيه واسع لأنه حقيقة لا يسمى ذهبا، إنهم مجرد لون فقط، واللون الشرع لم يلتفت إليه ولم يعطيه حكما. فلذلك على سبيل المثال لون النجاسة لا ترتب عليها حكم، إذا غسلت النجاسة وزالت وبقي لونها فيحكم بطهارته. هذا يدل على أن اللون أن الشارع لم يركب عليه أو لم يرتب عليه حكم، والله أعلم، حكما والله أعلم.
كيف لونه ويقول 28
معيار؟ كيف عيار اللي هو الساعة؟
لا أطلع
لي
تبي معيار كم؟
أي نعم، لأجل غلاء نوع الذهب فقط، لكن لو أتيت له بهذه الساعة اللي طلعها بعد ساعتين قلت اشتري مني هذا الذهب، ماذا سيقول لك؟
أبدأ.
إيه نعم، لو عرضتها للنار أردت أن تستخرج هذا الذهب هل يمكن؟ إيه نقول ليس ذهب الحقيقة. وأن ناكل فيها أي نجعلها صحاف، نجعلها أواني، نجعلها قدور، وعن لبس الحرير والديباج. الحرير كما أسلفت قبل قليل المقصود به الحرير الذي يخرج من الدابة أو المعروفة بدودة القز، والديباج هو نوع من أنواع الحرير لكنه يكون فيه شيء من الخلط، يعني ليس خالصا والله أعلم. إذن الديباج والحرير هما بمعنى واحد. قال وأن نجلس عليه، قال نهى عن لبس الحرير، هنا هذا العموم مخصوص بشيئين، أنه خاص بالنهي بالرجال دون النساء كما سيأتي، أيضا مخصوص بعدم الحاجة إذا احتوج إليه لبس كما سيمر بنا. وفيه فائدة أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص واحد بل تؤخذ من مجموع نصوص. قال وأن نجلس عليه أي نجلس على الحرير والديباج. قوله نجلس عليه هل هو أيضا الحكم عام للرجال والنساء أو أنه خاص بالرجال لأن النساء يجوز لهن لبس الحرير؟ يحتمل والله أعلم، لكن لو تأملنا الحكمة من إباحة الحرير للنساء مطلقا هو التجمل، واللبس لا يتعلق به تجمل والله أعلم، فيكون النهي والله أعلم للرجال وللنساء. قال رواه البخاري. وعن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم. عن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أي النهي هنا للتحرير، عن لبس الحرير أي للرجال، إلا هنا استثناء، والاستثناء كما يقولون معيار العموم، إلا موضع إصبعين، يعني موضع إصبعين أي قدر إصبعين أو ثلاثة، أن هذا من باب التخيير، أو أربعة، يعني الشخص له أن يلبس لباسا فيه حرير موضع إصبع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. لو قلنا أربعة تأتي كم؟ ستة سنتي أو سبعة سنتي تقريبا. والمقصود به هنا أي يكون مثلا كالخط، يكون يعني كالعلم، على سبيل المثال هنا هذه الآلام في جيبي، يمكن مثلا تجعل مثلا الحرير هنا جائز، أو يكون مثلا مخطط مقلم خطوط حرير جاهز نعم، حتى لو كان من أوله إلى آخره نعم، لكن يكون مجرد خطوط ليس كاملا. أكثر أربعة بطول الثوب. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف. الرخصة مأخوذة من السهولة والترخيص اللي فيه سهولة. رخص لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه والزبير في قميص الحرير، في قميص الحرير أي يلبس قميص الحرير. وهل الأمر خاص بهما؟ لا، إنما هو الرخصة لعلة، فالحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا زالت العلة منهما حرم عليهما، وإذا وجدت العلة من غيرهما أبيح لهما وأبيح لغيرهما. والزبير في قميص الحرير في سفر، هل هنا قوله في سفر أيضا قيد بمعنى أنه لا يباح لله في السفر؟ لا، ليس قيدا، إنما هو لبيان الحال، لبيان الحال أن هذا حصل في السفر. من حكة كانت بهما أي حكة، وسبب الحكة والله أعلم أي لسبب وجود القمل. تعلمون في السابق لم يكن الأمر بهذا الأمر، فيكون القمل موجود. إذا كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه حمل النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط منه. كيف؟
استخدم علاج.
فلماذا إن قلنا الآن الحكة لأجل أو لبس الحرير لأجل القمل؟ قالوا لأن الحرير حار فلا يمكن أن تبقى فيه القمل. وقيل أيضا الصوف نحوه قد يجد القمل له مكان لاختباء بخلاف الحرير. ويحتمل أيضا الحكة المعروفة عندنا وهو ما يسمى بالحساسية، يحتمل. إذا بعض العلم يرى أن الحديث على ظاهره وجود حكة وهو مرض يكون باب الترخيص لأجل المرض، وبعض أهل العلم يرى أنه بسبب القمل. قال كانت بهما متفق عليه، إذن فيه الترخيص في لبس الحرير للعذر بالنسبة للرجال. وأخذ بعض العلم من هذا الحديث قاعدة، وهو أنه ما كان محرما للذريعة يجوز للحاجة. يقولون أن تحريم الحرير ليس محرم لذاته فلذلك مباح للمرأة، إنما هو ذريعة حتى لا يكون الرجل فيه تأنث وتكسر كالمرأة، لأن اللباس له أثر على لابسه. إذن التحريم هنا من باب تحريم الوسائل وليس المقاصد. فهنا القاعدة عندهم ما كان محرما لأجل سد الذرائع من باب الوسائل هنا يجوز للحاجة، وإلا الأصل أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة. وهنا هل هي ضرورة أو حاجة عندهما؟ حاجة. لكن يقال هنا إذا كان محرم من باب الذرائع فتبيح الحاجة، وإن كان لا محرم لذاته فلا تبيحه إلا الضرورة، إلا ما اضطرتم إليه. وعن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرا فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. عن علي رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيرة. كساني أي أعطاني كسوة، ولا يلزم أنه كساني أن ألبسها. طبعا كساه وكسى بعض الصحابة، فكسى أسامة وكسى عمر رضي الله تعالى عنه حلة سيرة. الحلة لا تكون إلا من ثوبين، أي من قطعتين، هذه الحلة، قد تكون إزار ورداء وقد تكون غير ذلك، لكن لا تسمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين. عندكم هنا منونة أم لا؟ نعم حلة، إذن تكون هنا سيرة صفة لها، لكنها ما نونت لأجل أي شيء. نعم لا، قلنا حلة لو كانت مضافة ما نونها. أقول لم تنون سيرة لأجل أي شيء. نعم سنت ممنوعة من الصرف، حلة سيراء لأجل ألف التأنيث الممدودة، حلة سيراء أي من حرير. فخرجت فيها أي فلبستها، فخرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم كساه فظن أنها أنه ليلبسها. قال فرأيت الغضب في وجهه، فرأيت الغضب في وجهه لأن الحرير محرم وفيه الغضب لانتهاك محارم الله. والظاهر والله أعلم أن تحريم الحرير كان متقدما، لم يكن يجهله علي رضي الله تعالى عنه، فلذلك غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه العمل بالأمارات، فيعمل به شيء بالإمارات، فعلم من وجهه الغضب. قال فشققتها بين نسائي، حيث هذه الرواية فيها اختصار. فحينما رأى الغضب قال أنت كسوتني يا رسول، قال ما كسوك لتلبسها، إنما كسوتك لتشققها خمرا لنسائك، في رواية للفواطم. إذن هذا الحديث فيه فائدة نفيسة وعزيزة، وهي الشيء الذي يستخدم في الحلال والحرام هنا يجوز إهداؤه. إذن حلة حرير يمكن أن يلبسها الرجل فتكون معصية، وممكن تلبسها المرأة فتكون مباحة، وأهداها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه. إذن لو أهديت لشخص مثلا جوال فيه كاميرا، أو أهديت لشخص جهاز تسجيل، أو شاشة، أو جهاز فيديو، أو غيره، قد يقول قائل أخشى أن يستخدمه في معصية الله. نقول الأمر على الجواز، إلا لو كنت تعلم يقين أنه يستخدمه في معصية الله فيدخل في باب ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما إذا كنت تجهل فالأصل الجواز. عرفنا الدليل، الدليل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أعطى أصحابه ومنهم علي رضي الله تعالى عنه لباس محرم على الرجال، بل لبسه علي ولبسه أسامة رضي الله تعالى عنهم، فمع ذلك جواز إهداؤه. بل النبي صلى الله عليه وسلم أقر العطاردي يبيع حلة، هنا ليس إهداء، باب البيع، العطاردي يبيع حلة سيرة على باب المسجد، فقال له عمر يا رسول الله اشتريتها تتجمل بها للوفود وللجمعة في رواية اليدين. أيضا هذه مسألة أخرى، وهي مسألة جواز بيع ما يستخدم في الحلال والحرام. مثلا الآن تلاحظون في البقالات أمواس حلاقة، قداحات نار، موس الحلاقة ممكن شخص يستخدمه في حلق لحيته، ممكن شخص يستخدمه في أخذ الشعر المستحب أخذه كالإبطين والهانة مثلا. أيضا قداحات ممكن يستخدمها الشخص في لشعال النار، ممكن يستخدمها مدخن أم لا، فهنا يجوز بيعها إلا إذا علمت أن الشخص سوف يستخدمها في معصية الله. مثلا أسأل مثال، لو أن حليقا دخل على صاحب البقالة قال عندك حلاقة، يشير إلى دقنه وهو حليق. ماذا يفهم من ذلك؟ أنه سوف يحلق دقنه بهذه الحلاقة، فالظاهر هنا يحرم البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، لكن إذا كنت لا تعلم جائز. مسألة في الأجارة، وهي الأجارة نوع من أنواع البيع. الآن بعض الناس يفتح محل، ونقول محل إلكترونيات، مثل يقوم الآن بتصليح الأجهزة الإلكترونية سواء شاشات أو الأطباق التي تستقبل القنوات أو غير ذلك. ممكن الشخص الآن يستخدم هذه الشاشة في معصية الله، ممكن يستخدمها في أمر مباح بل في أمر مستحب، وكذلك هذا الطبق ممكن يستخدم في المعصية وممكن يستخدم في أمر مباح. ما الحكم؟ أقول جائز. نعم، إذا كان حتى ولو كان، لكن إذا كان يغلب إذا كان يعلم أن هذا الطبق لا يستخدم إلا في المعصية، كما معروف بعض الأطباق فيما بلغني أنها تستخدم لأجل قنوات معينة لا يمكن تبث لها أو لا تستقبل عن هذا الطبق من يحرم. إذن أيضا في باب الصيانة، إذا كان أقول الشخص يقوم بإصلاح جهاز يستخدم في باب الحلال والحرام، الأصل أنه مباح إلا إذا كنت تعلم أنه سوف يستخدمه في معصية الله فهنا يكون محرم. نأتي إلى فتح الحلاق. بعض الناس يقول ما رأيك سأفتح حلاق؟ نقول ماذا سيحلق؟ إن قال سيحلق كل شيء، معروف كلمة كل شيء، ما في ذلك اللحي والذقن، نقول يحرم، يكون المكسب محرم. وإن قال لا سوف يستخدم يحلق الشعور المباح أو يقص الشعور المباح، نقول مباح. إذن يتفضل لمثل هذه المسألة، ودليلها هذا الحديث، والظهر وجه الاستدلال فيه ظاهر. سم كذلك الاستراحات، يسأل البعض يقول الآن أنا أقوم ببناء استراحات وأجرها للشباب، نقول الأصل فيها أنها مباحة. نقول ربما يأتون بطبق، نقول أصل الإجارة مباح. أيضا الناس الآن يؤجرون بيوتهم، ألا يمكن الشخص أن يدخن في داخل البيت، يشرب الخمر في داخل البيت، يستخدم الإنارة في معصية؟ إذا الأصل هنا أصل الفعل مباح، وإن دخل فيه أمور محرمة فالإثم على الفاعل. لكن لو أن تعلم أنه ما استجروها إلا لأمر محرم، لم يستجر إلا لأجل هذا الأمر المحرم، فهنا يكون يدخل من باب التعاون على الإثم والعدوان وهو محرم. سم لا النوع، قيل أن مقصود بها سيارة فيها مثل السيور نحو ذلك، لكنها نوع من نوع الحرير.
Hey.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل، هنا الفعل مبني للمجهول، ومعلوم أن الذي أحله والله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يذكر من باب الاختصار، لأن الاختصار من مقاصد البلغاء. أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، الأنثى هي ذات الحر أي ذات الفرج، الذهب والحرير، إن قال الذهب، إذن ظاهر هذا الحديث كل الذهب من غير استثناء، كل الذهب حلال سواء كان محلقا أو غير محلق، إذن كل الذهب حلال. وأحل لأجل الإناث لأن غالبا المرأة تحب التجمل، فلذلك بفطرتها تميل إلى التجمل، فلذلك أبيح لها ما لم يبح للرجل. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، إذن المرأة تنشأ تحب التحلي والتجمل. الذهب مطلقا كل الذهب، والحرير لإناث أمتي، قال لإناث يشمل الصغيرة والكبيرة، ما قال لنساء، فيشمل الصغيرة والكبيرة. قال وحرم على ذكورهم، الذي حرمه هو ربنا عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ذكورهم. إذن الذهب والفضة محرمة على الذكور. قد يقول قائل ذكور يدخل فيه الصغير والكبير، نقول نعم، ما قال على رجال أمتي، لو قال على الرجال هنا يدخل البالغون، لكن قال على ذكور يدخل الصغير والكبير. قد يقول قائل كيف الآن تقولون على الصغار مع أن الصغير المكلف؟ وقال الحكم ليس متعلقا به، إنما متعلقا بوليه، فهو الذي يجب عليه أن ينهى. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصلاة قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، ما قال يا أبناء سبع صلوا، لأنهم غير مكلفين. إذن هنا نقول نعم حرم حتى على الذكور، لكن الخطاب ليس متوجها إليهم، إنما هو متوجه لأوليائهم. سم إيه نعم يأثم. إذن على هذا لو مثلا ألبس صبي سلسال ذهب فيه الرضاعة يكون ذكر، ما الحكم؟ يحرم. والناس قد يجهلون، بعض الناس قد يجهل مثل هذه المسائل. بعض النساء مثلا قد تلبس الأبناء ملابس البنات، يكون هذا من باب التشبه المنهي عنه، أليس كذلك؟ أو تقص قصة البنت كقصة الولد، أيضا هذا من باب التشبه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ضابطا حسنا في هذا الباب. طبعا أهل العلم جمهورهم يرون الحرمة حتى على الصغار، ولكن الخطاب موجه إليهم، لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر ضابط حسن في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى كل ما حرم على الكبير وجب تجنيبه الصغير. وجب على من؟ على الولي. كل ما حرم على الكبير وجب تجنيبه الصغير. إذن هذه القاعدة وهذا الضابط الذي أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كل ما حرم على الكبير. إذن على هذا الضابط يجب علينا أن نجنب أولادنا الإسبان، سواء كان في ثوب وفي بدلة أم لا. نعم على هذا الضابط نعم، يجب علينا أن نجنبهم المعاصي كلها، سواء تتعلق بالسمع أو بالبصر، فيمنعهم من مشاهدة المحرمات، يمنعون من سماع المحرمات. هذه القاعدة، كلما حرم على ولحظ وقال حرم ما قال وجب، قال حرم ما قال وجب، لأن الصغير ما يكلف بالواجبات، إنما ينهى، قد يؤمر ببعض الواجبات، لكن المحرمات يجنب كل هذه المحرمات. قد يقول قائل ما رأيكم في لبس البنت غير البالغة الثياب القصيرة، هل على قاعدتكم هنا يحرم عليها؟ هل قاعدة يحرم ولا لا؟ نقول لا. الآن ما حرم على الكبير وجب أن يجنب الصغير، هل كل مرأة يحرم عليها أن تلبس الملابس القصيرة؟ لا. إذا كانت تلبس الملابس القصيرة أمام زوجها ما الحكم؟ حلال أو حرام؟ حلال. إذن لا تنخرم هذه القاعدة التي أشار إليها، لأنه قال ما حرم على الكبير، والمرأة لا يحرم عليه اللبس القصير مطلقا، بل بعض الأحيان قد تكون مستحب، أليس كذلك؟ نعم. إذا كان هذا في رغبة الزوج ويحب الزوج ذلك نقول حسن. فإذا كان من الخطأ، يعني القاعدة ذكرتها قبل قليل، تجد أن مثل بعض الناس ينكر على بعض محلات الملابس التي تبيع ملابس نسائية عارية أو قصيرة، أو تبيع مثلا بناطيل للنساء، نقول لا، هذا حسب القاعدة التي مرت قبل قليل، ما يستخدم في الحلال والحرام الأصل، الأصل فيه الإباحة. قد الشخص يحب هذه الملابس ويطلب من زوجته، خصوصا معاشر الشباب، أليس كذلك؟ فلا، هذا حسن. سم عليكم السلام. نسأل، إذا انتبهنا لهذه القاعدة، وأن القاعدة تبقى على حالها من غير أن تخرم. نعم، كيف؟ نعم، إذا كانت لا تستخدم إلا في المعصية نعم، لكن من خلال استفتاء النساء تقول آخذ هذه العبات وعلي عبات أخرى أو معي عبات أخرى، فإذا كنت في أوساط المساء النساء خلعت عبات ولبست هذه العبات، نقول إذن بهذه الصورة مباح. بعض النساء يستفتن ويقول ويذكر هذا الكلام بلفظه، نقول في هذه الصورة مباح. إذن يتفطن لهذه المسألة، وهي لأن بعض الناس حينما تنكر عليه لماذا قصت الولد كقصت البنت، أو العكس، أو لماذا الآن الولد مثلا تتركه يرتكب بعض المعاصي أو البنت، نقول توهم صغار ما كلفوا. نقول نعم هم صغار ولم يكلفوا، لكن أنت المكلف. فينتبه للتنبيه على هذه المسألة، لأن بعض الناس ماذا به قد يقع في خلل في هذا الباب وهو لا يشعر، كما قلت لكم أهل العلم ينصون على ذلك في الجملة، بل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أن أحد أولاده استقبله صغير صبي وعليه ثوب حرير، فقام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وشق الثوب وقال اذهب لأمك لتلبسك غيره. طبعا النساء تحب بعض الأحيان مجاراة الناس، مجاراة الواقع، أو لبس الأشياء اللي ترى أنها حسنة أو ترى أنها في رفعة عند الناس، فلذلك هنا يأتي دور الأب، لأنه هو المسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا تقرت هذه المسألة عندنا إن شاء الله. نعم، إذا كانت كقصة الأولاد نعم يحرم، يحرم على وليها إذا كانت غير بالغة، وإذا كانت بالغة الحكم متعلق بها. عليكم السلام. سم نعم نعم كيف؟ لا، يأتي إلى ما هو الذي تظهر المرأة عند محارمها، هذه مسألة أخرى، لكن أنا قصدي من إيراد هذا المثال حتى يتبين لنا أن القاعدة غير منخرمة، لأن قد يقول قائل المرأة يحرم عليها أن تلبس الملابس القصيرة، فهل تحرمون على الصغيرة؟ تقول لا، لا يحرم على المرأة أن تلبس الملابس القصيرة مطلقا، هذا التفصيل اللي مر بنا قبل قليل. سم كيف يعني مشترك؟ تلبسه؟ لا، يرى تجنبها أمام النساء، لا تلبسه. بعض النساء تقول ألبس فضهاضا، نقول نعم، تقول سألبس تنورة طويلة إلى أنصاف الساقين، نقول هذه خطوات الشيطان، تلبس فضهاضا ثم غدا ضيقا ثم ما تسميها البلوزة، أقول تبدأ تقصر شيئا فشيئا حتى تكون إلى الخصر. لا، ليس تشبها، لأن القاعدة أن الشيء إذا شاء زال عن التشبه، يعني كل أمر حتى لو كان من خصائص الكفار ثم شاء زال عنه التشبه. اللهم أكرم السلام. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب إذا أنعم على عبد النعمة أن يرى أثر نعمته عليه، رواه البيهقي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب، فيه إثبات المحبة لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق بجلاله. من لا يثبت هذه الصفة يقول يحب أن يجازي، يقال القرآن أفصح الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق، ومع ذلك يأتي التعبير تارة بالمحبة وتارة بالثواب، فلو كان لا فرق بينهما لما فرق بينهما. إذن نقول إن الله عز وجل يحب على ظاهره. إذا أنعم على عبد، إذا أنعم على عبد، إذا فيه إنعام الله عز وجل على خلقه. على عبد نعمة، كلمة نعمة هنا نكرة في سياق الشرط فتعم، لأن عندنا هنا إذا شرطية غير جازمة. على عبد نعمة، العبودية هنا عبوديتان، عبودية خاصة وعبودية عامة. وإذا قلنا أن عبودية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فتكون العبد تعم الجميع. نعمة كما قلت أيضا قبل غير نعمة نكرة فتعم. قد تكون النعمة معنوية كنعمة العلم، فلا بد أن يحب الله عز وجل أن يرى أثر هذه النعمة عليك. حينما تتعلم السنة في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الصدقة، يحب الله عز وجل أن يرى أثر هذه النعمة عليك في أي شيء، في تطبيق هذه النعمة، أيضا في تعليم الناس. إذا لنعلم أن كلمة نعمة هنا عامة. أيضا حينما ينعم عليك بالصحة أيضا يحب أن تظهر هذه النعمة، لأن بعض الناس من ضعف توكلهم تجد دائما عبدا يخشى من العين، فيشكو دائما مثلا الفقر، يشكو المرض، وهذا خصوصا عند النساء أكثر، يشكو دائما عدم التوفيق بحجة تقول أخشى أن أصاب بالعين. لا شك أن هذا من ضعف التوكل على الله عز وجل، فالشخص يتوكل على ربه تبارك وتعالى ويبذل الأسباب التي تكون سببا في عدم إصابته بالعيب. وكذلك يتدخل فيها النعمة الدنيوية، إذا أنعم الله عز وجل على شخص بالمال يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه في ملابسه فيلبس ملابسا تناسبه، أيضا في مأكله فيأكل مأكلا مناسبا، في مشربه، في مركبه، في مسكنه. إذن يحب أن يرى نعمة علي، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه الجشمي فقال، وكان عليه ثياب رثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك ما لك من المال؟ قال لي من الخيل والإبل والرقيق. قال إن الله إذا أنعم العبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. نعم، كيف؟ أي حديث الجشمي آخر. أن يرى أثر نعمته عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هنا يظهر الشخص أثر نعمة الله عز وجل عليه، سواء كانت نعمة حسية أو نعمة معنوية. ورد حديث البذاذة من الإيمان، حديث البذاذة من الإيمان، والحديث ثابت إن شاء الله. فالمقصود هنا بالبذاذة أي التواضع في الملبس، التواضع في الملبس. ويجمع بينه وبين هذا الحديث حديث الجشمي أن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليه. وإذا ترك الشخص أيضا رفيع الكساء ورفيع الملبس تواضعا لله عز وجل وزهادة، فأيضا هذا مباح. إذن تحمل مثل هذه الحديثة تركها، أي لم تظهر أثر نعمة الله عز وجل، إما بخلا وإما عدم اهتمام، فيحمل عليه. والحديث حديث البذاذة من الإيمان يحمل على أي شيء؟ على شخص تركه تواضعا لله عز وجل، أو أيضا قدم الآخرين وآثر على نفسه، فيحمل عليه هذا الحديث. لا سيما أن البعض ربما لو لبس الملبس الفاره ولبس الملبس الجميل وركب المركب الفاره قد يجد في نفسه شيء من العجب وشيء من الكبر. فهنا لا شك أن في هذه الحالة يقال أن البذاذة من الإيمان. إذن البذاذة من الإيمان، التواضع في الملبس من الإيمان. بل ورد حديث من ترك اللباس تواضع لله عز وجل خيره الله عز وجل من حلل يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كلاهما حسن، يتواضع الشخص في الملبس حسن تعبدا لله عز وجل، ويلبس أيضا ملابسا مناسبة أيضا من باب إظهار نعمة الله عز وجل عليه فحسن. إذا المسألة ترجع إلى شيء، إلى النيات، ترجع إلى نية الشخص. فإن لبس الملابس الحسنة أظهر نعمة الله فهو ماجور، وإن ترك أيضا تواضعا وإصلاحا للنفس فهو ماجور. لكن لنعلم أن الأمر لا يصل لحد الشهرة. إذا بدأ يلبس ثياب مرقعة أو ثياب أو القديمة جدا والناس بدأوا يشيرون إليه، هذا يدخل في باب الشهرة، وباب الشهرة محرم. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب عليه في نار جهنم. إذن يتواضع، لكن بشرط ألا يصل إلى حد الشهرة. فإذا وصل إلى حد الشهرة كان تكون مرقعة أو ممزقة أو تكون خلقان، فهنا يحرم عليه لبسها. إذن بهذا تجتمع الحديث والله أعلم. نعم، أقول لا بأس، لكن كما قلت يرجع إلى النية. إذا لبسه مثلا لبسه هنا تواضعا أجر عليه، وإذا لبسه من باب الإظهار فهو ماجور.
سأل الشيخ أنه بالإجماع ثلاث آيات تجوز إفرادها.
لا المقصود به بالإجماع أي نفي المطلق، ليس كصلاة الكسوف. نعم، لا يصلي كصلاة نفي المطلق، أقول يتنفل ما شاء، لكن ليس على هيئة صلاة الكسوف، هذا مستحب الإجماع.